باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد عمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح 9. وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي صر أن يعمل، أن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون، وقال له الرب: قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت بي أمامه. قلنا المرة اللي فاتت سليمان شاف المسيح له المجد مرتين، مرة في إصحاح 3 لما كان بيلح في طلب الحكمة بسبب إحساسه أنه صغير، ومرة تاني بعد ما أكمل بناء الهيكل وتعب واجتهد جدا ربنا كفأه بهذا الظهور. وكأنه ظهور المسيح له المجد لبعض الناس بيكون إما لتذللهم وانسحاقهم وتواضعهم زي في ملوك الأول 3، وإما لتعبهم وجهادهم في الخدمة تبقى مكافأة أن ربنا يفرحهم بنوع من التلامس معاه. عشان كده لما داود النبي يقول: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله. إذن هو كان يشتهي أن يرى المسيح، شهوة رؤية المسيح له المجد شهوة حلو تكتمل في السماء. يعني مش ضروري نشوف ربنا بعنينا على الأرض لألا نضرب ضربة كبرياء ونتحارب بفكر غرور، لكن ما تنسوش ان في ناس شافت المسيح بعنيها وبعد كده ما مشيتش كويس. لألا واحد يعني يجيله حلم ولا رؤية يتهيأ له انه خلاص اصبح في مصاف القديسين وهو ده معناه مناعة ولا حصانة. سليمان بعد المرتين اللي شاف فيهم المسيح هنفاجأ الاصحاح اللي جاي انه هيبتدي يلخبط ويبتدي يمشي غلط، والواحد يعني استغرب من هذا التصرف. إذا مش كل واحد شاف المسيح بالضرورة أصبح من القديسين. يهوذا مش بس شاف المسيح، عاش معاه كتير وكل معاه وحكى معاه وبعدين ما وصلش. إذا رؤية المسيح وإن كانت مكافأة جميلة لكن لا تعني بالضرورة أنه الإنسان ده هيوصل السماء في مركز كبير، لا لازم يكمل جهاده للآخر. لكن افتكروا الفكرتين دول، كلما كان الإنسان منسحق مضطدع منكسر حاسس بضعفه سهران في صلاته يطلب الحكمة من كل قلبه ربنا ممكن يعني يجيب له زيارة نعمة، بلاش نقول رؤية نقول بس زيارة نعمة، يشجعه ويملاه كده بالروح القدس ويفرحه ويزقه زقة كده في الطريق الروحي. والمرة التانية لما الإنسان يتعب ويجاهد ويعطي كل ما عنده لبناء بيت الرب أو لخدمة ربنا، ربنا يكافئه بتعزيات سماوية. فتراءى الرب لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون. برضو تلاحظوا طول الفترة اللي كان بيبني فيها لم يرى الله بعينيه، يعني أكثر من 7 سنين ونص ما كانش بيشوف المسيح بعينيه، ومع هذا بالإيمان وبالرجاء كمل المشوار لآخر، كمل اجتهاده للآخر. دي تفكرنا بإيه؟ احنا بنجاهد على الارض ونخدم ربنا على الارض ونتصبر، ولنا رجاء اننا سنراه كما هو زي ما قال القديس يوحنا: الان نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم انه متى اظهر سنكون مثله لاننا سنراه كما هو. كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه. يبقى كل جهادنا وسعينا وصبرنا وصلواتنا وخدمتنا على رجاء اللحظة دي، ان الواحد يبص لربنا بعينيه كده ومستني منه الكلمة الحلوة بتاعت نعم ايها العبد الصالح والامين او ادخل الى فرح سيدك. على هذا الرجاء نطهر انفسنا ونخدم ونتعب ونجاهد. قال الله الرب: قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به امامي، قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. برضو هنا تلاحظوا مفهوم الجهاد والنعمة. ليه؟ كل حاجة كل عطية سماوية تحتاج إلى جهاد بشري وتحتاج إلى نعمة إلهية. التقديس أو القداسة هل هي سعي وجهاد من الإنسان فقط؟ ما ينفعش، مهما الإنسان اجتهد وسعى ما يوصلش. وهل القداسة نعمة من الله فقط؟ برضو لا، وإلا كان كل الناس بقت قديسين. إنما القداسة هي عمل مشترك بين نعمة الله التي تقدس الإنسان وبين جهاد الإنسان الذي يسعى للقداسة. كل الفضائل كده، كل البركات السماوية كده. لما تقول الإيمان مثلا، تقول إيماني ضعيف، يلا اجتهد اعمل دورك، يقوم ربنا ينعم عليك بمزيد من الإيمان. تقول قلبي ضيق مش بحب الناس كفاية، يلا اجتهد اشتغل جاهد وسع قلبك، احتمل الناس، اطلب بالصلاة كتير ان قلبك يوسع، ربنا ينعم عليك بقلب واسع كل حب. مثلا العمق في الصلاة، واحد يقول انا صلاتي فترة وضعيف، بشوف ناس صلواتهم قوية قوي. طيب ما هي الصلاة جهاد ونعم، اجتهد اتعب اصرخ لربنا، ركز في صلاتك، اعمل مطانيات، ادي وقت، يقوم ربنا ينعم عليك بحرارة الصلب. الفهم، حاول تقر وحاول تذاكر وحاول تفهم، ينعم عليك الله بفهم. فكل شيء في الحياة المسيحية هو عمل مشترك بين دور الله له كل المجد اللي بنسميه النعمة ودور الإنسان. فربنا له المجد بيقول قدست هذا البيت. يعني ايه؟ شوف يا سليمان، تعمل بيت غالي وتبطنه بالذهب والعاج احسن انواع الخشب، وتعمل له نظام محكم، ومذبح شكله ايه ونعته ايه، كل ده حلو قوي، ولكن ان لم يبني الرب البيت باطلا يتعب البناؤون. اما كانش ربنا يدخل البيت ده ويقدسه ما يبقاش بيت مقدس. هو تقدس لان الله بارك في تعب سليمان وقبل منه هذا الجهاد والتعب، فتقدس هذا المكان. المكان ده إشارة لحياتنا احنا. ما احنا النهاردة في العهد الجديد بنقول ايه؟ انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. فتدشين هيكل سليمان إشارة الى تكريس القلب. يا ترى قلب الواحد فينا قد كده يجتهد انه يكون حلو؟ شوف سليمان وهو ملك عظيم ساب كل اللي في ايده وركز في بناء الهيكل، يقوم ربنا له المجد يقدسه ويقول له البيت ده بيتي خلاص، على قد التعب اللي تعبته والمجهود اللي عملته انا هسكن في البيت ده خلاص، وهيبقى موضع لراحتي. طب ما انت ممكن قلبك يوصل لنفس المكان وربنا يقول ها هنا اسكن لاني اخترت، هذا هو موضع راحتي، انا بحب المكان ده. طب امتى القلب يبقى مكان مريح لربنا؟ لما يبقى الواحد بيجاهد، لما يصلي كتير، لما يفحص قلبه بانتظام، لما يتفادى أدنى فكرة ردية، كل كلمة بطالة يتفاداها، كل فكرة وحشة يطردها، عاوز بيت نظيف لربنا. يقوم ربنا يظهر له المجد في الآخر يقول قدست هذا البيت الذي بنيت لأجلي، لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد. تكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. دي استجابة للصلوة الطويلة بتاعت الإصحاح اللي فات، قاعد يقول له يا رب عينينا عليك والمكان ده مكانك، واللي يجي لك هنا ما تروحوش، يعني خزيان أبدا، استجيب صلواتنا. قال له خلاص يا سليمان، عيني وقلبي على هذا البيت. شوف بقى لما يتقال الكلام ده على القلب بتاعنا، لما يتقال في النشيد، سليمان كتب النشيد وأدرك بالروح أنه الموضوع مش بس مباني ضخمة، ده الأغلى عند ربنا من المباني الضخمة إيه؟ القلوب النقية. فقال أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. يعني النفس الغالية العروسة كده الحلوة بتاعت ربنا يسوع دي زي جنة مقفولة على ربنا، مقدسة لربنا، عين ماء مقفلة، هو اللي يتمتع بيها بس، مقفولة على ربنا. قدست هذا البيت الذي بنيت لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد، تكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. عيناي معناها إيه؟ ربنا عينيه على المكان، يعني المكان ده في عينيه، المكان ده غالي عليه، هو مسؤول عنه. لو إحنا ما حرسناش البيت ربنا يحرس، إن لم يحرس الرب المدينة باطل يسار الحراس، هو الحارس. وقلبي هناك كل الأيام، يعني كل ما تصلي كل كلمة تطلع من قلبك بعد كده تفرح ربنا، لأنه قلب نقي، قلب مقدس مكرس مخصص. فبدل تعبت في تنقية قلبك، يقول عيناي وقلبي هناك كل الأيام. وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة، وعملت حسب كل ما أوصيتك، وحفظت فرائدي وأحكامي، فإني أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد، كما كلمت داود أباه قائلا لا يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل. تاني بنرجع لداود، أنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك. نتعجب من رحمة ربنا. طب يا رب احنا فاكرين لداود أخطاء، وأخطاء مش قليلة، ربنا مش بيفكر في الحتة دي. ربنا شايف الأيام اللي كان فيها مزامير، وكان فيها حب نقي، وكان فيها سهرات روحية، وكان فيها دموع توبة، وكان فيها أمانة في خدمة ربنا. هو ده اللي فاكره لداود. قال له عاوزك يا ابني تمشي زي أبوك، كما سلك أبوك داود. احنا في الحياة الروحية مش بالضرورة يكون الأب الجسدي هو يعني القدوة، لكن لازم كل واحد في حياته يبقى له أب روحي ربنا يقول له يا ابني كما سلك أبوك اسلك. مش انت شفته بيصلي ازاي؟ صلي زيه. شفته بيخدم ازاي؟ اخدم زيه. شفته بيخاف من الخطية ازاي؟ خاف زيه. احنا صدقوني بلا عذر لحوالينا وقبلينا ناس كتير اتقياء. ما يقدرش الواحد فينا يقول انا يا رب ما شفتش حد ماشي كويس، ما يقدرش يقول كده. ما يقدرش الواحد يقول له يا رب انا في الزمن بتاعي في القرن 21 كان كل الناس وحشة، ما يقدرش. هنتحجج ازاي؟ في ناس حلوين في كل جيل وفي ابرار، وابائنا الروحيين هيفضلوا قدوة لينا كما سلك أبوك داود. بدل ما يقول له احفظ واحد واثنين وثلاثة وعشرة، قال له شوف من كده من الآخر، يعني امشي زي ما أبوك مشي، شوفه عمل ايه وحسرته كانت شكلها ايه واخد باله من ايه واعمل زيه. من هنا التلمذة أساسية جدا في الحياة الروحية. أهم أساس للحياة الروحية هو التلمذة. اللي يقرا الانجيل من بيته ويمشي بدماغه ما بيوصلش، ممكن يسيء فهم الكتاب، ممكن عدو الخير يضربه بضرباته وما يقدرش عليها، ممكن يعتقد في نفسه انه بقى حاجه وبقى فاهم كل حاجه. انما التلمذه تحمي الانسان. لما الواحد يسلك كما سلك من قبله، كما سلك اباؤه، كما كان هكذا يكون. احنا اول ناس هنمشي على الارض، اول ناس نعرف المسيح، أول ناس نصوم ولا نصلي، ما نشوف اللي قبلينا عملوا إيه نعمل زيهم. كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة، قلب سليم ومستقيم، وعملتك حسب كل ما أوصيتك، وحفظت فرائدي وأحكامي، إني أقيم كرسي ملكك على إسرائيل للأبد، كما كلمت داود أباك قائلا لا يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل. إن كنتم تنقلبون، هنا بقى الناحية السلبية جابها بشكل عام، يعني أنت سليمان أو شعبك، لأن شعبه كمان انحرف. إن كنتم تنقلبون أنتم وأبناءكم من ورائي، ولا تحفظون وصاياي فرائدي التي جعلتها أمامكم، بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها، والبيت الذي قدست لاسمي أنفيه من أمامي، ويكون إسرائيل مثلا وهزأة في جميع الشعوب. وده اللي حصل. ربنا له المجد، أمين وعادل وواضح وصريح وكل حاجة. قال أنا عاوز أبارككم وعاوز أحفظكم، وعاوز البيت ده يبقى عمران على طول وعاوزكم شعبي. وظهر بنفسه تشجيع لسليمان، تراءى الله لسليمان، يعني دي مكانة كبيرة قوي، تراءى لأبونا إبراهيم لأبونا إسحاق الآباء الكبار. فالنهاردة سليمان خد نفس المكانة وشاف المسيح بعينيه. طب اسمع الكلام بقى سليمان، ده الموضوع كبير. قال له أنا هباركك زي ما باركت لأبوك، كمل في السكة دي على طول، لكن لو ما كنتوش تلتزموا بالوصايا والفرائض والاتفاقات اللي قلناها أنا هسيب البيت ده، أنا مش هيبقى البيت ده بيتي. يبقى الاتفاق من الأول، وده اللي حصل بعدها بحوالي 1000 سنة لما المسيح له المجد قال إيه، هو ذا بيتك، ما عادش بيتي. قبلها على طول بأيام كان بيقول بيتي لسه بيت، بيت صلاة يدعى، وأنتم جعلتموا مغارة لصوص. ولما حتى بعد هذا الإنذار الأخير لم يتعظوا ويتوبوا، قال لهم خلاص ما عادش بيتي، صار البيت منفيا. منفيا يعني خلاص ربنا ملوش مكان في البيت. وعلى طول بعدها بساعات انشق حجاب الهيكل إلى أسفل، وبدأ الخراب يدخل على هذا الهيكل إلى أن خرب تماما سنة 70 ميلادي، ولغاية النهاردة لم يقم مرة أخرى. ليه؟ لأن ربنا اتفق معهم على اتفاق، تمشوا معايا كويس، أنا نفسي أدخلكم السهم، تفضلوا شعبي وأنا مسؤول عنكم، تسيبوا الفرائض والوصايا ينفى هذا البيت من أمامي، أنفيه من أمامي ويكون إسرائيل مثلا وهزأة في جميع الشعوب. إسرائيل مثلا وهزأة، يعني هذا الشعب المكرم اللي في وقت سليمان كان يعتبر أعظم الشعوب هيبقى مثلا وهزأة. وده حصل برضه، حصل مش بس في القرون الأخيرة، ده حصل بعد الكلام ده بحوالي 400 سنة، وقت ما البابليين دخلوا كسروا وحرقوا، وجم الفرس بعدهم، وجم الرومان اليونان وبعدين الرومان، وفضل الهيكل ده دايما مستعمرة كده. المنطقة كلها كانت محكومة بشعوب أخرى بسبب ان ربنا بيقول لهم انتم ما مشيتوش على الكلام اللي اتفقنا عليه. فالانذارات ورا بعض، جم الاشوريين الاول شمال العراق في القرن الثامن، قربوا لكن ما دخلوش على الهيكل لان لسه كان في اتقياء بيصلوا، وكان في زمن اشعياء النبي. بعدها بشويه جم بقى البابليين ابتدوا يحرقوا في الهيكل وياخدوا مسبيين، استلموا من بابل الفرس، استلموا من الفرس اليونان، استلموا من اليونان الرومان، إلى أن ولد ربنا يسوع له المجد، وكانت البلاد اليهودية مستعمرة من الرومان بسبب أنهم ما التزموش بالكلام. وهذا البيت يكون عبرة في حالة لو مش غلط، كل من يمر عليه يتعجب ويصفر ويقولون لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت. وده حصل لما اتحرق في زمن بابل، اتحرق بس ما تهدش، فكانت الناس تبكي تعدي جنب الهيكل ومنظره بقى مهجور ومحروق، فالمجد بتاعه كله مشوه، فيقعدوا يعيطوا لغاية دلوقتي اليهود على هذا المبكى، يعني يعيطوا عليه لأنه فين المجد، راح مننا المجد، ويقولون لماذا عمل الرب هكذا. لما تيجي ضربات في حياتك وتلاقي تأديب شديد، اسأل نفسك لماذا عمل الرب هكذا؟ والإجابة واضحة. ليه؟ لأننا تركنا وصايا الرب وأحكام وفرائضه. لما تيجي أيام صعبة اعرف أنها تأديب، والتأديب معناه أنت كسرت العهد، كسرت الاتفاق. الله له كل المجد، دائما رحيم ودائما عادل، فما بيغلطش في أحكامه أبدا. العيب دايما عندنا احنا، اللي ما بنمشيش صح، احنا اللي قصرنا، احنا اللي بنخون العهد، وبعد كده نرجع نعيط ونقول يا رب انت فين، لماذا. لو سألت لماذا لازم تلاقي الإجابة عندك مش عند ربنا، لأن ربنا بيأدب ولاده. لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت؟ يقولون من أجل أنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج آبائهم من أرض مصر، وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر. الشيطان في كل جيل بيتشكل وياخد اشكال جديد. النهارده لو دخل مصر وقعد يقول اوثان واصنام هنضحك على الشيطان، انما يقول طب ايه رايكم بلاش الاصنام، ايه رايكم في الموضه ما نعملها اله وتاكل عقل الشباب والكبار كمان، طب ايه رايكم في الدولار والفلوس ما نعمله اله، ايه رايكم في البزنس نخليه اله، ايه رايكم في المنتجعات السياحيه والرفاهيه اللي مليانه خطيه نخليها اله ونترك الله ونعبد آلهة أخرى. ما هو العبادة معناها إيه؟ مشغولية. واحد دماغه راحت بره ربنا في أمور كتيرة أوي غلط، أمور فصلته عن ربنا، ويحوش لها ويتعب لها ويجاهد فيها ويرضي الناس فيها ويسجد لها. طب ما هو نفس الحال. إحنا ساعات نتصور إن كلمة عبادة أوثان دي بعيدة وحاجة قديمة كده ملهاش تأثير في حياتنا، احنا لسه في وثنية حوالينا. الوثنية موجودة في عبادة الجسد وعبادة المادة وعبادة الكرامة. الكتاب في العهد الجديد يقول الطمع هو عبادة أوثان. يبقى اللي بيجري ورا الفلوس لا يزيد أبدا عن واحد كان بيسجد لتمثال زمان، وبسبب عبادة الأوثان كان يأتي غضب الله على الناس. إذا احنا عاوزين نراجع نفسنا، لأن الواحد يكون غاشش روحه ويتهيأ له إنه ماشي صح وبيعبد الله تماما وهو قلبه كله يا فلوس يا كرامة يا جسديات، طب ما في حاجة غلط. لما يسألوا يقولوا ليه ربنا سابهم، يقول لأنهم تمسكوا بآلهة أخرى. يا ترى الواحد فينا له آلهة أخرى في حياته؟ وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر. بعد نهاية 20 سنة بعدما بنى سليمان البيتين، بيت الرب وبيت الملك، وكان حيرام ملك صور قد ساع فسليمان بخشب أرض وخشب ثرو وذهب حسب كل مسرته. أعطى حينئذ الملك سليمان حيرام 20 مدينة في أرض الجليل. فخرج حيرام من صور ليرى المدن التي أعطاه إياها سليمان فلم تحسن في عينيه. موقف ده غريب شوي. في نهاية التعاقد اللي بين سليمان وحرام، فاكرين حرام ده بتاع الخشب بتاع صور، مفروض بقى ايه يكافئه في الاخر، فاداله 20 مدينة مكافآت كبيرة. طبعا ده مش بيديله مدن من اليهودية، وإلا يبقى بيكسر الشريعة، المدن اليهود لا يأخذها إنسان، دي ملك للأسباط. لكن يبدو أن سليمان في توسعاته كان اشترى شوية مدن حوالين الأسباط يأمن حدود بلاده. فأكرم حيرام بقال له خد ال20 بلد دول، يعني قرى صغيرة كده على الحدود، دول هدية مني ليك. حيرام لما راح بقى يستلم الهدية وشوف المدن عبارة عن حقول بقى للزراعة، ما عجبتوش، يمكن استقل بيها. فقال ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي؟ ودعاها أرض كابول، كابول يعني سيئة، حاجة زي كده، إلى هذا اليوم. وأرسل حيرام للملك 120 وزن الذهب. ما غريب الموقف. شوفوا التفاهم هنا على مستوى رائي، يعني ناس كبار وبيحترموا بعض وفاهمين بعض وأغنية وقلبهم على الحاجة الصح، يتفهموا. كان بيدفع له أجرة العمال بقاله كذا سنة وبيكافئهم أحسن مكافآت، واتفق اتفاق لا بس الأرض دي مش عجباني. والظهر في الوقت ده سليمان طلب سلفة 120 وزن الذهب، ده رقم ضخم جدا. حرام كان غني قوي، لكن يورينا ان ما حصلش عداوة ابدا ولا خصام في الاتفاق. ليه؟ الكبير ما يتخنقش ابدا، الكبير ما يدخلش في خصام وفي عداوة، الكبير يفضل كبير. فسليمان ربنا كبره واداله كتير، قال له ما حصلش حق، نشوف غير، مش عاجباك ال20 مدينة نشوف حاجة تاني، وسدد له كل اللي كان عاوزه، الهدية والسلفة وكل حاجة، وفضلوا أصدقاء لآخر حياته، فضلوا أخوات. يعني ما نخسرش بعض أبدا عشان فلوس، وما نزعلش حتى من بعض عشان فلوس. حتى لو واحد يعني شاف انه مش حق ارضيه ما فيهاش حاجة، ده شوف ربنا يسوع طلع بالحتة دي لمستوى ايه، قال من أراد أن يأخذ توبك اترك له الرداء ايضا، من سخر كميلا اذهب معه 2، من اراد يعني ما اللي خد منك سلفة لا تطالبه، من اقترض منك فلا تطالبه، إلى هذه الدرجة يا رب. الفلوس دي رخيصة أو خلوها آخر حاجة، حبوا بعض واشتروا بعض واشتروا السلام وغمضوا عينيكم على الحاجات دي، واللي يعجز معاه حاجة نديله، اللي يخسر حاجة أنا غرقه وأنا عوضه، ربنا يعني له المجد. لو الواحد عرف يعيش بالمبدأ ده هيعيش في سلام طول العمر. صحيح المطالبة بالحق كويسة لكن بسلام وبحكمة من غير شد ومن غير خناق. شوفوا حيران بأدب قال له ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي، مش ده اللي اتفقنا عليه؟ وعلى أن سليمان على طول قال له خلاص ولا يهمك نشوف غيرها، قال له أنت كنت طالب سلفة أدي كمان السلفة، وفضلوا أصدقاء ومتفاهمين. هذا هو سبب التسخير الذي جعله الملك سليمان لبناء بيت الرب وبيته والقلعة وسور أورشليم وحاصور ومجد وجادر. سليمان عمل حركة عمرانية ضخمة فضلت يعني أثرها لغاية دلوقتي موجودة في البلاد، من كتر ما الموضوع ده كان شغله، لأن هو كشخص حكيم زمانه وربنا اداله مواهب كتيرة في الهندسة والعمارة والعلوم، فمش بس عمل الهيكل تحفة وعمل بيت الملك زي قصر الرياسة، وبعدين عمل بيت لبنت فرعون، وبعدين عمل بيت زي مصيف ليه كده في الجبال، وإنما كل شوية يطلع بفكرة معمارية ضخمة، وابتدى يعمر في المدن ويعمل بيوت للعمال وبيوت للمهندسين. فعمل حركة معمارية في 20 سنة متحصلتش في 1000 سنة في وقته. صعد فرعون ملك مصر وأخذ جادر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة وأعطاها مهرا لابنته امرأة سليمان. هنا برضو نلاحظ حاجة غريبة شوي، عادة اللي بيدفع المهر مين؟ العريس لأبو العروسة أو للعروسة. كان زمان مع الملوك يعملوا العكس، أبو العروسة يدفع مهر للعريس، لأنه إيه يعني مش عشان يخلص من بنته، لا عشان العريس حاجة كبيرة قوي، العريس ده ملك وملك عظيم جدا سليمان، فكونه يناسب الملك دي كرامة ليه، فهو اللي يدخل بهدية غالية جدا للملك. هي دي تدينا معنى روح، انتوا عارفين طبعا سليمان يشبه المسيح في حاجات لكن طبعا مش في كل حاجة، وربنا يسوع باتضاعه قال في العهد الجديد قال هو ده أعظم من سليمان، يعني حط نفسه في مقارنة مع سليمان، قال بس يعني هو ذا أعظم من سليمان. وقال في حتة تاني بصوا على الورد الحلو ده، انظروا إلى زنابق الحقل لأنها لا تزرع ولا تحصد، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. إذن ربنا يسوع ذكر سليمان في أكثر من مكان، عز سليمان مقارنة بجمال الطبيعة وزيارة ملكة التيمن لسليمان اللي جت تدور على الحكمة من آخر الدنيا، قال لهم وانتوا وانا معاكم دلوقتي هو ذا الآن أعظم من سليمان. إذا كان عرسنا السماوي ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الملك الحقيقي ملك كل الملوك، وإحنا يعني نطلب وده ونتقرب إليه وننتسب ليه ونقول له رب اقبلنا عروس عندك، ألا نقدم له مهرا؟ يعني إيه؟ عارفين التعبير اللي قاله بولس الرسول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. ما هو هنا بقى عامل زي أبو العروس بولس الرسول، فبيقول للكنيسة وبيقول لأولاده أنا عاوز كل واحد منكم حلو عشان لما أقدموا عروسة للمسيح كده إن كان شهيد ولا خادم ولا أقول له رب إيه رأيك في العروسة الحلوة دي، عاد توضأ فيه قبل ما يمشي عشان يبقى جاهز للقائك، حلو يا رب في عينيك مليان محبة مليان صلاة مليان بساطة مليان نقاوة قلب، خطبتكم لرجل واحد. فهنا أبو العروس اللي هو الكاهن أو الخادم بيجهز عياله وبيقدمهم هدية للمسيح له المجد. وكما شبكنا المسيح له المجد بمهر غالي جدا هو دمه صليبه، احنا نقدم أجسادنا ذبيحة ليه كمهر ارتباط ليه. يعني ايه؟ ربنا قدم جسده ذبيحة. يقوم بولس الرسول يقول في رومية 12 قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. وقفة الصلاة عبارة عن مهر كده، رب تقبلني عروس عندك، الصوم بأمانة هدية كده لربنا، العريس السماوي تقبلني يا رب. الانكسار القلب والمطنيات والسجود، السهر الروحي، الجهاد الروحي ضد الخطية، عمل الخدمة وتعبها، كل ده كمان يقدم مهرا للملك الحقيقي ربنا يسوع له المجد. فهنا خد بلد اسمها جابر من الكنعانيين، فرعون ده، عشان يجوز بنته لسليمان، وراح ادى البلد لسليمان مهر، قال له خد بنتي وخد عليها البلد دي كلها كمان هدية. فارتبط سليمان بابنة فرعون. رمزيا ليها معنى ارتباط المسيح له المجد ببلادنا احنا دلوقتي، لانه بنت فرعون اللي هي مصر يعني كانت مش تبع الشعب القديم، مش تبع شعب اليهود، ولكنها ارتبطت بسليمان وكانت اولى زوجاته، كارتباط شعبنا القبطي دلوقتي بالمسيح له المجد، واحنا بنقدم له اجسادنا ذبيحه، قدمنا ملايين من الشهداء من اولادنا عبر الاجيال، وقدمنا دموع الصلاه وعرق الخدمه، وقدمنا كل الحب من قلوبنا، وقدمنا آلاف الأديرة والرهبان، كل ده زي مهر ارتباط كنيستنا بالمسيح. صحيح ربنا مش محتاج حاجة من حد، لكن ده تعبير حب. خدنا من إيد الشيطان إن البلاد اللي كانت زمان وثنية، وقدمناها لإيد المسيح مهرا لابنته امرأة سليمان، أو امرأة هنا مقصود بها ملك السلام. بنى سليمان جابر وبيت حورون السفلي وبعلى وتدمر في البرية في الأردن. ابتدى يعمر كل حاجة ياخدها، يعمر ويعملها بمزاج كده، لأنه فنان ومعاه مجموعة ضخمة من المهندسين، وربنا مبارك له في كل خطوة، كل حاجة يمد إيده فيها تمشي، لأن قلبه لغاية دلوقتي مع ربنا ماشي في خطوات أبوه داود، يسلك حسب الفرائض والوصايا بمنتهى الأمان. وجميع مدن المخازن التي كانت لسليمان، ومدن المركبات، ومدن الفرسان، ومرغوب سليمان الذي رغب أن يبني في أورشليم وفي لبنان وفي كل أرض سلطنته. مرغوب سليمان يعني كل اللي اشتهاه عمله، كل اللي تمناه كان ربنا يوفقه فيه، بقى يبني مدن حتى للفرسان ومدن للخيل من كتر الوسع والخير اللي عنده. جميع الشعب الباقي من الأموريين والحثيين والفرديين والحويين واليبوسيين، دول من أيام موسى النبي، دول الشعوب القديمة اللي كانت تسكن فلسطين، القبائل اللي تحدت شعب إسرائيل وهو داخل على كنعان في الأول، يسموها شعوب كنعان القديمة، فضل منهم بقايا. البقايا دول اللي لسه موجودين في الأرض ليسوا من بني إسرائيل، أبناؤهم الذين بقوا بعدهم في الأرض الذين لم يقدر بنو إسرائيل أن يحرموهم، جعل عليهم سليمان تسخير عبيد إلى هذا اليوم. يعني دول شغلوهم زي العبيد، بدل ما يحرموهم يعني يموتوا، شغلوهم عبيد في المباني عشان يبقوا أولاد البلد، الأولاد اليهود نفسهم ما يتعبوش قوي. أما بنو إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا، لأنهم رجال القتال وخدامه وأمراءه وثوالثه ورؤساء مركباته وفرسانه. هؤلاء رؤساء الموكلين على أعمال سليمان 550، عنده 550 زي محافظ أو وكيل يعني محافظ الذين كانوا يتسلطون على الشعب العاملين العمل. ولكن بنت فرعون صعدت من مدينة داود إلى بيتها الذي بناه له، حينئذ بنى القلعة. خد بنت فرعون وسكنها في القصر الخاص به. وكان سليمان يصعد 3 مرات في السنة محرقات وذبائح سلامة على المذبح الذي بناه للرب، وكان يوقد على الذي أمام الرب. أفكركم لغاية داود وفي بداية سليمان ما كانش فيه هيكل سليمان، ولأن خيمة الاجتماع محدودة سمح الأباء الكبار زمان أنه يذبحوا على المرتفعات الكبيرة تحت إشراف كهنة اليهود. ففي الأول المرتفعات ما كانتش كلها للوثنية، زي ما شفنا في ملوك الأول إصحاح 3، على المرتفع العظمى اللي في جبعون سليمان قدم 1000 ذبيحة لربنا في ليلة واحدة. إذن كان في حاجة اسمها خدمة المرتفعات. بعد كده سليمان منعها تماما وقال كل الذبائح تتقدم في الهيكل خلاص، الهيكل واسع ويشيل وفي طقم كهنة ضخم، فكل الذبائح تقدم خلال الهيكل. عشان كده لما تسمعوا عن المرتفعات بعد سليمان تعرفوا انها بقت عبادة اوثان. لما تسمع عن ملك يقول لك ذبح على المرتفعة، لا يبقى ما ذبحش لربنا، ما كان يروح الهيكل يذبح لربنا. قبل سليمان يجوز لانه كان يعني خيمة الاجتماع في مكان مش الكل بيقدر يوصل له، كان ممكن، لكن دلوقتي لازم تبقى الذبيحة جوه الكنيسة جوه الهيكل. فهنا بيقول كان يصعد 3 مرات في السنة، كان عندهم 3 أعياد كبار، الفصح والخمسين والمزار، 3 أعياد كبار ويذبحوا فيها ذبائح كثيرة قوي. على المذبح الذي بناه للرب ويوقد على الذي أمام الرب، يعني قدام القدس يذبح الذبائح، قدس وقدس الأقداس في هيكل سليمان وأكمل البيت، وكأن البيت لا يكتمل إلا بالذبيحة. ما عندناش حاجة اسمها كنيسة من غير مذبح، وما عندناش حاجة اسمها كنيسة من غير ذبيحة، وما عندناش حاجة اسمها كنيسة من غير كاهن. فكما كان هكذا يكون، كنيستنا فيها مذبح وعلى المذبح ذبيحة. لم تعد الذبيحة حيوانية لأن المسيح ذبح لأجلنا، هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. عشان كده في عبرانيين 13 نسمع بولس الرسول يقول ايه، لنا مذبح، احنا بتوع عهد جديد عندنا مذبح خاص بينا، ولا سلطان للذين يخدمون المسكن اليهود بقى ان ياكلوا من مذبحنا. بدل لسه بياكلوا ذبائح حيوانيه ما لهمش يجوا يتناولوا معانا جسد الرب ودمه، ما يشاركوناش الذبيحه الحيه الحقيقيه جسد ودم الهنا اذا ما كانوش لسه طلعوا من العهد القديم ودخلوا في العهد الجديد. وأكمل البيت، وعمل الملك سليمان سفنا في عصيون جابر التي بجانب أيلة على شاطئ بحر صوف في أرض أدوم، فأرسل حيران في السفن عبيد النواتي العارفين بالبحر مع عبيد سليمان، فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا 400 وزنة و20 وزنة وأتوا بها إلى الملك سليمان. برضو حكمة جميلة في سليمان أنه ماشي بالمثل بتاع يدي العيش لخبازينه، يعني اللي يفهم في حاجة يجيبه بالرغم أنه حكيم جدا وفاهم حاجات كتيرة قوي، لكن بما أن بتوع حرام بتوع الخشب دول شاطرين في عمل السفن، ما السفن زمان كلها خشب، وليهم في التجارة، ما كانوش يزرعوا خالص زي بلاد اليهود، بتوع حرام دول أساسا تجارة الخشب والتجارة والسفن، فابتدى يتعلم منهم الصنعة، يودي رجالته مع رجالتهم يشربوا الخبرة دي. ودي حكمة ان الواحد يلجأ لذوي الخبرة في تخصصاته، ما يعتقدش انه فاهم كل حاجة في كل مجال. احنا احيانا تلاقوا الناس كده يعني تفتي في كل موضوع وكأنها فاهمة في كل حاجة، طب في متخصص في كل مجال، ارجع له وخد الخبرة من ذوي الخبرة عشان تقلل على نفسك الخسائر وتضيع الوقت. فراح عمل مع أسطول مشترك بين حرام وبين سليمان عشان يورينا قد ايه السلام اللي بينهم، بالرغم ان حصل يعني سوء تفاهم في السكة، انما في سلام وفي تفاهم، وسليمان ما يخسرش حرام ابدا. واخدوا ذهب 400 وزنة، وجي خير كتير قوي من هذه الوحدة اللي حصلت بين أسطول سليمان وأسطول حرام. دايما الاتحاد قوة، ولما الناس تحط ايديها في ايدين بعض بتفاهم وحب وحكمة يكتسبوا قوة اكبر. وربنا يسوع له المجد يقول في صلاته اريد ان يكون الجميع واحدا، يعني المحبة تخلي الناس كلها تتحد ببعض، بس على اساس ايمان واحد ورجاء واحد ومسيح واحد ومعمودية واحدة وكنيسة واحدة. وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان. طبعا حكايات سليمان بقت تتقال في كل بلد كأنها عجائب، هذا الشخص العجيب اللي بيعمل مباني ضخمة جدا في زمن ما كانش فيه مباني بالحجم ده أبدا، وعامل إدارات ضخمة ما كانش فيه إدارة بالنظام المحكم ده، وفهم في كل العلوم الحيوانية والطبيعية والفيزيائية وكل حاجة بيفهم فيه، فالناس في كل البلاد بقت تتنظر بعجائب هذا الرجل. فكان في ست عاقلة اسمها ملكة سبأ. سبأ يعتقد أنها بلاد اليمن، والبعض بيقول أثيوبيا، والبعض بيقول أن هم كانوا متحدين ببعض، منطقة كل جنوب البحر الأحمر دي كلها كانت إيه زي مملكة قوية مرتبطة ببعض، أثيوبيا على اليمن على. إنما الملكة دي سمعت بخبر سليمان لمجد الرب، شوف التعبير، سمعت بخبر سليمان لمجد الرب، يعني سليمان الأخبار التي تناقلت عنه مش لمجده الشخصي، الناس بتقول الراجل ده عشان ماشي مع ربنا رفعه فوق قوي، الراجل ده عشان بيهتم انه يعمل اللي ربنا قاله بقى اعظم ملك في الارض، الراجل ده ما فيش موضوع بيدخل فيه الا وينجح فيه تمام 100 ضعف بسبب مجد الرب. فبقى حتى الغريب الاممي اللي ما يعرفش ربنا يقول كلمة لمجد الرب. الناس بقت فاهمة ان وراء هذا الانسان سر، لان النجاح ده مش طبيعي، والتوفيق ده مش عادي، والاتساع السريع ده مش حاجة طبيعية، ده في ممالك تقعد 1000 سنة عشان توصل للي عمله سليمان في 20 سنة. فسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب، فأتت لتمتحنه بمسائل. تمتحنه بمسائل دي برضو يحتاروا فيها المفسرين، يعني رايحة تعمل له ألغاز، يعني ضرب المشوار ده كله عشان تعمل له مسابقات. البعض قال كده لأنه كانوا في مباراة بين الملوك في الحكمة، الملوك بتوع زمان يحب كل واحد يبان أنه هو حكيم زمانه وبيفهم أكتر من غيره، فيجوز يكون منها نوع من الامتحان، يعني تسأله امتحان في الطبيعة وامتحان في الكيمياء وامتحان في الجغرافيا وتشوف بيفهم في كل حاجة ولا لا، أو تديله قضايا كده من المعقدة اللي بتدخل في إدارات الملوك وتشوف الحكمة بتاعته. لكن بميل إلى تفسير آخر أن الست دي كانت تبحث عن الحقيقة، لأنه أنتوا عارفين في ناس في الدنيا بيبقى عندها خير كتير لكنها بتدور على ربنا وتبقى عاوزة تشوف ربنا وتعرف ربنا، ومهما الدنيا ادتها بقلب كده حلو تبقى بتدور عاوز اعرف مين اللي خلق الدنيا دي، والدنيا دي ماشيه ازاي، وايه اول الحكايه وايه اخرها، وليه في شر في العالم، والاسئله بقى ايه البديهيه العميقه اللي تخلي الواحد لو قلبه مفتوح يدخل على ربنا. ففي الغالب ملكه سبأ ظنت ان سليمان يعرف الحقيقه، ويمكن ده السر اللي خلى ربنا يسوع يقول في إنجيل متى 12 ولوقا 11 ملكة التيمن أتت لتسمع حكمة سليمان من أقاصي الأرض وهو ذا الآن أعظم من سليمان. فأتت لتسمع حكمة سليمان، الموضوع مش غالبا ما يخصش مسائل الطبيعة والكيمياء قد ما يخص سر الوجود وحقيقة الإنسان وحقيقة الحياة وحقيقة الله، لأنها هي إنسانة أممية ما تعرفش ربنا. فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال، حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان. يعني سليمان من غير ما بيتعب الخير بيجيله كمان من كثر التوفيق. وكلمته بكل ما كان بقلبه، بدأت بقى تطلع كل حاجة زي اللي بتعترف كده، يعني بقت تقول له أنا حيران أنا مش فاهم، طب ليه في ناس فقيرة وفي ناس غنية، طب ربنا الواحد يشوفه إزاي، طيب إيه الحكاية، ويحكي لها بقى، يحكي لها من أول آدم وحواء ونوح وهو عارف ده كل فاهم ده كل زي اللي بيكرز له. فأخبرها سليمان بكل كلامها، يعني كل اللي كان نفسها تعرفه عرفها به، لم يكن أمر مخفيا عن الملك لم يخبرها عنه، هو ادها وقت واهتم بيها وبحكمته طبعا الروحية، يعني قال أسرار كتيرة وحكم كتيرة قوي. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب لم يبقى فيها روح بعد، لم يبقى فيها روح بعد، يعني كانت مذهولة ومندهشة وقربت يغمى عليها من اللي تتفرج عليهم. كل ما تدخل في موضوع تقول له مش معقول اللي احنا فيه ده، انا مش مصدق روحي، انا مش مصدق عيني، في حد على الارض قادر يعمل النظام بالاتقان ده كله؟ لان طبعا مجلس سليمان ده مجلس ضخم جدا، يعني صعب تصور، تلاقي المائدة طويلة فيها مئات ويمكن الاف، وكل واحد لابس زي بطريقة معينة، ونظام دقيق جدا ومحكم جدا، كل واحد عارف دوره، يعني حاجة ولا في الخيال. فمجرد المنظر والنظام والغنى والخير ده، غير بقى الكلام اللي بيقوله كمان والحكم اللي بيطلعها. فقالت له يعني أنا بشوفك وبتفرج عليك وعلى النظام اللي عامله وبسمعك، ولاقي إن أنا عمري ما شفت كده ولا سمعت كده. طبعا بفكركم تاني بقول المسيح، الست دي جات من آخر الدنيا عشان تتفرج على هذا السليمان، سليمان اللي الإصحاح الجاي قلبنا هيتخض عليه وهنقول يا رب ارحم، يعني إزاي هذا الرجل العظيم وقع الوقعة الكبيرة دي وكاد يهلك. كم وكم إحنا اللي معانا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نبقى عايزين ملوك الدنيا يجوا يتفرجوا علينا. كم يليق أن يكون مجلسه وموقف خدامه، يعني احنا وقفتنا كخدام قدام المسيح. اذا كان خدام سليمان يقف وقفة عسكرية ان شاء الله 48 ساعة على رجلهم ما تحركوش، لانه لما تقروا النشيد يقول لها حولوك 60 جبار، يعني البودي جاردز بتوع سليمان كده، بس منظرهم منظر اسود، كل واحد ما بيهمدوش ما بيقعدوش ما بيرتاحوش. وده انسان ملك على الأرض، هم لحنا كخدام للمسيح مفروض نتشبه بالملائكة. كم يكون موقف خدام المسيح، كم يكون مجلسه، يكون شكل القعدة مع ربنا إيه في السماء، كم يكون الحكمة اللي طلع من فمه. إنما ربنا يسوع جاء على الأرض بسيط وغلبان ويقعد مع الناس الغلابة، وقال لنا المجد للسماء. سليمان في كل مجده ما كانش يلبس زي الورد ده، وهم قاعدين في على الجبل وحواليهم شوية زرع بسيط والألوان بتاعة الورد جميلة، هم شايفين الألوان الحلوة دي؟ سليمان في كل عزه ما كانش عنده الألوان دي. فربنا يسوع اختار مجد من نوع آخر، مجد السماويات، لأن مجد الأرضيات شيء ومجد السماويات شيء تاني خالص. لم يبقى فيها روح بعد، يعني كأنه ما مش قادر تحتمل هذا الجمال والبهاء. فقالت للملك صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا النصف لم أخبر به. قالت له ده أنا بقالي كتير بسمع عنك، ولما كانوا يقولوا لي كنت أقول مش معقول الكلام ده، أكيد بيبلغ. طلع إن هما ما قالوا ليش نص الحقيقة، لما جيت وسمعت وشفت اللي سمعته أقل كتير من اللي شفته وسمعت. زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. برضو هنا حاجة جميلة تميز سليمان، أن لما بيقول حاجة بيقولها ويعملها، لأن هي خلوا بالكم بتقول له أنا اللي شايفاه زي اللي سمعاه، الحكمة طلع منك جميلة جدا واللي شايفاه يؤكد أن أنت عايش بالحكمة دي. لأن في واحد يقول كلام حلو وحياته شكلها وحش. إنما ربنا يسوع قيل عنه جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به. وربنا يسوع في الموعظة على الجبل يقول أما من عمل وعلم هذا يضع عظيما. فسليمان لغاية الوقت ده كان يقول الحكمة في الإدارة، تبص حواليه تلاقيه مطبق الحكمة دي، حكمة في السياسة ماشي عليه، حكمة في الاقتصاد ماشي عليه، حكمة في تدبير المملكة، كل حاجة شايفاها قصادها يقول الحكمة أو القانون أو النظام وبعدين يطبقه أو تشوفه متطبق قصادها، درس عملي واضح. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. إذا كان هذا الكلام قيل لسليمان، ملكة بتقول له أنا بغير من الخدمين اللي واقفين قصادك، يا بختهم اللي قاعدين قصادك صبح وليل بيسمعوك، يا بختهم اللي واقفين يبصوا فيك ويتعلموا منك. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك. طوبى دي يعني يا بختهم. طب ده انت ملكة وغنية وجاي من اخر الدنيا وجايبه له هدايا يمكن ما عندوش زيها. قدام اللي شافته وسمعته قالت تصدقني انا يمكن كنت اتمنى اكون ايه واحدة منهم، اقف اسمعك بس طول النهار. يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب. اما بنو الملكوت اليهود يعني اللي كانوا زمان مرشحين دول يطرحون خارجا ما لهمش نصيب. طوبى لعبيدك الواقفين امامك دائما السامعين حكمتك. الكلام ده على المسيح بقى له المجد، ينبوع كل حكمه، مصدر كل حكمه، المسيح له المجد. يا بختنا اذا وقفنا قدام ربنا نتمتع بكلامه ونتمتع بتدبيره، نبص عليه وعلى اللي بيعمله ونساله ويجاوبنا ويرد علينا. يبقى العالم كله يحسدنا على الوقفه دي. احنا ساعات نغير من الناس اللي بره، ده الحقيقه الناس دي كلها بتغير مننا ان احنا قاعدين في بيته واقفين قصاده نسمع صوته ونساله ويرد علينا واعزه. طوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين امامك دائما السامعين حكمتك. درس جميل قوي، بس خلينا نحطه في ربنا. يا بختنا لو تعلمنا نقف كتير قدام ربنا. طوبى لعبيدك الواقفين دائما امامك السامعين حكمتك. يبقى نقف ونسمع كويس بيقول ايه عشان نعيش بكلام. ليكن مباركا الرب الهك الذي سر بك. الايه دي قد توحي انه ايه، ان الست دي امنت بربنا، لانه اللي يدي البركه لربنا من قلبه كده ده معناها انها ايه، قدمت سجود وايمان واعتراف بربنا. ليكن مباركا الرب الهك الذي سر بك وجعلك على كرسي اسرائيل. وكان سليمان في المرحله التقيه دي يتعامل مع حرام يقول له مبارك الرب إلهك، يتعامل مع ملكة سبأ تقول له مبارك الرب إلهك، إلى أي مدى نجعل من يرانا ويتعامل معنا يمجد أبانا الذي في السماوات. لو إحنا حلوين وأبرار وأتقياء اللي يتعامل معنا على الأقل هيبارك ربنا بتاعنا، هيمجدهم، هيقول إلهك حي، هيقول إلهك حلو. إذا كنت أنت حلو كده أمال إلهك شكله إيه؟ مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل، لأن الرب أحب إسرائيل للأبد، جعلك ملكا لتجري حكما وبرا. كأنها بتقول له ده على فكرة ده أنا شايف أن ربنا بيحب الشعب ده زيادة عشان جاب واحد زيك ملك عليه. ده أنت هدية للشعب. وأعطت الملكة 120 وزنة ذهب. يبدو أن الهدية الأولانية إيه؟ كانت في الأول، بعد القعدة بقى لقيت أنها عاوزة تدي هدية أكبر وأكبر بكثر الحكمة اللي خدتها، لأن الحكمة ليست يعني ملهاش قيمة مادية، أغنى من أي ذهب. أدت له 120 وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة لم يأتي بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سليمان. عاوز افكركم بال 120 وزن الذهب بس، كانت سلفة من حرام لسليمان قبلها بفترة، وبعد شوية جات له هدية 120 وزن الذهب كده هدية بس في زيارة، لأنه راجل ماشي بالبركة، فعشان يكمل المباني والمشاريع بتاعته اضطر يستلف من حرام الغني 120 وزن ذهب. طبعا دي بالمليارات دلوقتي. هي بعد شوية جت الملكة ومعها هدية، وبعدين انبسطت قامت سابت له 120 وزن الذهب. وكأنه بتفكرنا بالوعد الجميل اللي قاله المسيح، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره إيه هذه كلها، ولا الذهب يشغلك ولا السلفة تشغلك ولا المباني تشغلك، كل حاجة هتمشي لوحدها، كل حاجة محسوبة بدقة. ربنا بيبعت الخير في وقته. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.